السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن شرح صدورنا بالإيمان، ووفقنا لسنة خير الأنام، هدانا للإسلام، ومن علينا بالقرآن، وأكمل لنا الدين والإيمان. فنسأله سبحانه وتعالى أن كما من علينا أن يثبتنا عليه، وأن يجعله ذخرا وزادا لنا يوم لقياه. ثم قد رأيتم بعد الصلاة ما كان من إسلام هذا الرجل، نسأل الله أن يقر الإيمان في قلبه، وأن يخالط بشاشة صدره، وأن يريه في ذلك خيرا في دينه ودنياه. ففي مثل هذا الموقف يتجلى للمسلم أشياء كثيرة، منها أو من أعظمها ما هو عليه من هذه النعمة، وهي نعمة الإسلام، حين لا يخالطه شك ولا يداخله وساوس ولا خواطر، كما يحصل لأهل الأهواء والديانات الأخرى لما هم فيه من الشك والحيرة والاضطراب والتضاد والتناقض. فمنهم من يسلك سبيلا يطلب من ذلك نجاة فيهديه الله جل وعلا للإسلام، ومنهم من لا يزال يتخبط في الظلمات لينتكس من ظلمة إلى ظلمة حتى يلاقي أجله وينتقل إلى آخرته. فما هدانا الله له ليس بفعلنا ولا من أنفسنا، وإنما ذلك فضل ربنا علينا. ثم الأمر الثاني، ما يتجلى في مثل هذا الموقف من أخوة أهل الإسلام، فما هي إلا كلمة واحدة، حتى كانوا كالأسرة الواحدة أو كالإخوة الذي خرجوا من رحم أم واحدة، ينبسط بعضهم إلى بعض، ويسلم بعضهم على بعض، ويفرح بعضهم على بعض. وكأنه في هذا الموقف كأن الواحد من الحاضرين قد بشر بشيء عظيم، وما ذاك إلا ما جعله الله جل وعلا من أخوة أهل الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فنسأل الله أن يتم علينا وأن يوفقنا لفضله وأن يعيننا على مرضاته. لا يزال الحديث موصولا في هذا الكتاب العظيم، الكتاب المبارك، في اختصار المقنع، وما دونه هذا الإمام موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونحن في مسائل الرهن فنكمل ما توقفنا عنده. نعم. نعم، هذه المسألة التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل التي فرعها فيما يتعلق بالرهن، في ثباته وعدمه، وبقاء الرهن وحكمه من انتهاء حكم الرهن بالوفاء الذي جعل الرهن توثيقة له. فمتى يتحصل هذا المعنى وهو وفاء الدين المقتضي لفك الرهن. فمن الصور ما تكون الصورة فيه واضحة فيما إذا جعل الرهن توثيقة لدين فقضى ذلك الدين بكل كليته فبالاتفاق، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى كلام أن الرهن قد انفك وأنه وجب أن يرد إلى صاحبه وأن يرجع إلى مالكه. نعم، لكن في بعض الصور التي ربما يحصل فيها شيء من التنازع، هل يحصل انفكاك للرهن أم أنه لا تزال تبقى له علقة؟ فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى هذه الصور أو أن يبين ذلك الحكم، فقال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، يعني أن الراهن واحد وما يطلب منه من أو مما اشتغلت به ذمته دينان لرجلين. فلو افترضنا مثلا أنه اشترى من زيد سيارة، نعم، ب30,000 وأخذ من جاره الذي يبيع مثلا مواد للبناء، أخذ منه مواد للبناء ب20,000 وكلها مؤجلة، فقال له يعني تذهب ولا تجيء، من الذي يضمن لنا وفاء الدين؟ فقال: عندي هذه الأرض أرهنها لكما. نعم، فإذا يقول المؤلف رحمه الله إن رهن عند اثنين شيئا، فهذه الأرض مرهونة عند اثنين، عند بائع السيارات وعند بائع مواد البناء، فمتى ينفك الرهن من هذه الأرض؟ هل هو بتوفية صاحب السيارة الدين الأكثر، أو هو بتوفية صاحب البناء الدين الأقل، أو هو بهما جميعا، أو يمكن أن ينقسم الأمر في كل واحد بحسبه؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فوفى أحدهما. فإذا ليس محل الكلام فيما إذا وفى جميعهما، فإنه لا إشكال في انتهاء الرهن، لكن إذا وفى أحدهما، إذا وفى أحدهما فأعطى مثلا صاحب السيارة بائع السيارات أعطاه 30,000، فهل نقول له خذ أرضك التي كانت توثيقة بذلك الدين أو لا؟ فيقول: أو نقول أنها باقية كلها دين، كما قلنا في مسألة سابقة قد ينجر الذهن إلى أنها مماثلة لها، وهي إذا وفى بعض الدين فإن الرهن جميعه يبقى مقابل البقية، أليس كذلك؟ فهل أيضا هذه الصورة تماثلها؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا، فإنه إذا وفى أحد الدينين فينفك من رهنه بقدره، ينفك من رهنه بقدره. فإذا كان مثلا النصف ينفك نصف تلك الأرض، وإذا كان رهنت على أنه يقابل الدين ثلثيها فإنه ينفك هذان الثلثان، وهكذا. لماذا؟ مع أن الرهن واحد. قال أهل العلم أن الرهن فيها هو تبع لأصله، وأصله ماذا؟ أصل هذه المسألة أنهما عقدان، اشترى من هذا واشترى من هذا، أليس كذلك؟ والرهن تبع للأصل، تبع لذلك البيع. هل البيع انعقد عقدا واحدا أو في عقدين؟ في عقدين. فبناء على ذلك نقول من أن الرهن في هذه الحالة تبع للأصل، والأصل أنهما كانا عقدين، فبناء على ذلك إذا وفى لأحدهما فكأنه انتهى عقد في البيع، في البيع المؤجل، فكذا الرهن تابع له فينفك الحق فيه، فينفك الحق فيه. نعم، هذه إذن المسألة الأولى، وهي قول المؤلف رحمه الله: إن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. نعم، وكذا المسألة في أو وكذا ما يقابلها، وهي إذا رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. يعني العكس، لو أن اثنين دخل على تاجر فاشترى أحدهما منه إيش؟ اشترى منه لنفترض اشترى منه طعاما، أرزا أو ذرة أو قمحا، واشترى الآخر منه بعض مثل ذلك أو غير ذلك، سيارة أو غير أو عقارا، فهما إذن كل واحد اشترى منه شيئا، فقال: ما ترهناني وأنتما لا تؤديان إلا بعد سنة، يعني بيعا مؤجلا. نعم، فقال: نحن عندنا بيت اشتركنا فيه. فيقولان: هو رهن بهذين الدينين. نعم، فنقول: والحال هذه إذا ما حصل أن أحدهما وفى، فهل نقول من أن الدار تبقى جميعها مرهونة له أو تنفك جميعا أو تنفك جميعها؟ لا، نقول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: انفكت أو انفك الرهن في نصيب من وفى، لأن راجع إلى الأصل الذي ذكرناه، وهو أنهما عقدان، أنهما عقدان. فبناء على ذلك، لما حصلت التوفية في أحد العقدين فالرهن تبع لأصله، وهو ذلك البيع، فينفك في نصيبه، واضح يا أخوان؟ يترتب على ذلك مسألة، وهو إذا قلنا من أنه انفك في نصيبه، فما مقتضى ذلك؟ نعم، يعني مشتركا التصرف، أو يدهما عليه، لكن ما الذي يترتب على ذلك بالنسبة لمن انفك الرهن في حقه؟ إبراهيم، ايش؟ فماذا يترتب على ذلك؟ إذا رجع الرهن إلى صاحبه، ماذا يترتب على ذلك؟ أن صاحبه يتصرف فيه بأنواع التصرفات، أليس كذلك؟ فله بعد هذا أن يبيعه، وله بعد ذلك أن يرهنه عند شخص آخر بدين، وله أن يوقفه، وله أن يهبه، إلى غير ذلك من التصرفات. هل له في هذه الحال أن يقاسمه؟ يعني الآن البيت يقول: أنت جزءك مرهون وأنا جزئي إيش؟ مطلق، ليس بمرهون، هل لي أن أتصرف فيه؟ طيب أريد أن نقسم، حتى لأنك أنت بتبقى سنتين ثلاث سنوات ما تسدد، أبقى معك؟ مقتضى ذلك مثل الدار. ايش تقولون؟ ها سيد، هذا الذي رجع إليه رهنه فملك التصرف فيه، نعم، هو يملك أحد شقي هذا البيت، نعم، يملك نصفه مشاع، فهو الآن صاحبه تأخر في السداد، فالجزء ما لا زال مشغولا لا يمكن أن يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن به، أليس كذلك؟ فقال اقسموه حتى أتصرف، وجاء إلى القاضي يطلب القسمة في هذه الحال، هل له ذلك أو لا؟ نعم نعم في النصف. هم يقولون، يقول الفقهاء إن كان لا يلحق الشخص الثاني المرهون ضرر في ذلك صح التصرف ووجبت المقاسمة، فيمثلون لذلك بمثل المكيل والموزون، فإنه لا يلحق إشكال لو أنهم قسموا فجعلوا هذه 100 صاع وهنا 100 صاع وأعطوه ليتصرف فيها، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر فإنه لا يقسم. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى نقص حق المرتهن في ذلك الرهن، أليس كذلك؟ وهو دخل على بينة عارف أنه رهنه هو صاحبه عند هذا، فبناء على ذلك نقول ليس لك أن تقسم في هذه الحال لما يفضي على المرتهن من الضرر، وحق المرتهن سابق لطلب القسمة في هذه الحال، فبناء على ذلك لا يصح له القسمة أو لا يجاب إليها. وهذا جاء نحو منه أو من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك في رجلين رهنا دارا عند رجل، نعم، فقيل إذا وفى أحدهما تنفك الدار، قال لا، الدار جميعها رهن. قال أهل العلم أو قال الحنابلة لم يقصد أحمد أنه يبقى نصيبه مرهونا، لكنه أراد أنه لا يصح له المقاسمة في هذه الحال، واضح؟ أيضا يتعلق بذلك مسألة لطيفة يحتاج إليها، هي شبيهة بما ذكرنا، وهو لو أن شخصا له يطلبه رجل دينين 10,000 مقابل ما اشتراه من طعام، و5,000 مقابل ما أقرضه إياه قرضا حسنا، وما اشتراه من الطعام جعل مقابله رهنا، ثم جاء ليقضي فقضاه 5,000، فقضاه، أو لنقول كلا الدينين اشترى طعاما 5,000 أحسن حتى يكون المثال أوضح، وأقرضه 5,000 فصار المجموع 10,000. لما اشترى كان قد رهنه شيئا يعني مقابل ما اشتراه مؤجلا، لكن القرض لم يأخذ عليه فيه رهن، فلما قضاه 5,000 في هذه الحالة هل ينفك الرهن أو لا؟ هل ينفك الرهن أو لا؟ واضحة صورة المسألة؟ واضحة؟ واضح؟ ليس بواضح. واضح يا أخوان؟ يعني الآن جاء زيد إلى صاحب هذا المتجر فأخذ منه طعاما 5,000 مؤجلة وقال له هذه السيارة نعم رهن بها، ثم جاء بعد يومين وقال نزلت بي نازلة فأقرضني 5,000، فأقرضه 5,000 بدون رهن وبدون شيء، بعد شهر جاء وأعطاه 5,000، نعم، هل ينفك الرهن في هذا أو لا ينفك الرهن؟ نعم، هل يبقى الرهن حتى انتهاء الدين مطلقا؟ وإذا قلنا من أنه لا يبقى حتى انقضاء الدين مطلقا فكيف يعني، هل يبدأ بالذي ليس عليه رهن ثم بالذي عليه رهن، أو كيف يفعل في هذه الصورة؟ ها حسن،
مراعاة
الأولى. لا هذا المصلحة الراهن كان. كيف تقول يا إبراهيم؟
يعني أنا أقول هذا يعني حسب ما اتفق عليه. إذا اتفق على أن هذا الدين الذي يعني أداه للرهن يعني انفك الرهن.
إيه.
وإلا بقي.
إيش تقول يا شيخ حسين؟ حسب ما ينويه الدافع، فمرد ذلك إلى النية. فإن قال نعم هذه 5000 مقابل الطعام الذي اشتريته منك، فنقول أيها التاجر أعطه إيش؟ أعطه سيارته. نعم. فإن قال هذه مقابل القرض الذي أقرضتني إياه، فنقول الرهن باق. فإن جاء وأعطاه ولم ينوي شيئا، قال والله أنا أعطيته 5000، نقول إذا أطلق فله أن ينوي إلى أيهما شاء، فله أن ينوي إلى أيهما شاء. فإذا نوى أنه قضى قرضه فلا ينفك الرهن، وإن نواه ثمن ما اشتراه فنقول في هذه الحالة ينفك الرهن، ينفك الرهن. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع عن وفائه، فإن كان الراهن أهل المعتن أو العدل في بيعه باعه وفى الدين، وإذا أجبره الحاكم على وفائه وبيع الرهن فإن لم يفعل باع الحاكم ووفى دينه.
قال: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. إذا حل الدين نعم فالواجب على المدين نعم الوفاء، فالواجب على المدين الوفاء. فمقتضى ذلك أنه لو حل الدين فأسرع المرتهن أو العدل إلى بيع الرهن نعم، وأخذ ما يقابل ذلك من ماله، فما الحكم في هذه المسألة؟ نقول من أنه لم يصح تصرفه ذلك، لأن الرهن إنما يصار إلى التوفية منه عند التعذر الوفاء من صاحب الدين. وهنا هل حصل التعذر؟ التعذر إنما يكون بمماطلة أو بإعسار، أليس كذلك؟ وهنا لم يتبين لنا أن المدين معسر أو أنه مماطل، فبناء على ذلك نقول تصرفك أيها المرتهن أو أيها العدل ليس بصحيح، لأن الدين متعلق بذمة المدين، ولم يثبت أنه امتنع من الوفاء أو تعذر الوفاء من جهته حتى يصار إلى التوفية من الرهن. إذن هذه المسألة الأولى المفهومة من قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حل الدين وامتنع من الوفاء، فإنما مقتضى إذن الذهاب إلى الرهن والوفاء منه إذا تعذر الوفاء من صاحب الدين. واضح؟ هذه هي المسألة الأولى. نعم. قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. هذه المسألة الثانية، وهي منقسمة على حالين: الحالة الأولى أن يكون من الراهن إذن في بيع الرهن، أن يكون من الراهن إذن في بيع الرهن. واضح؟ وهذا الإذن إما أن يتوجه إلى المرتهن أو أن يتوجه إلى العدل على حسب ما سيأتينا. فإذا كان متوجها إلى المرتهن وقد تعذر الوفاء من الراهن فإن له أن يبيع الرهن، فإن له أن يبيع الرهن، لأن إذنه له كالتوكيل، فكأنه وكله في بيع ماله والتوفية منه، يعني من ذلك المال. فبناء على ذلك نقول أيها المرتهن نعم، وقد امتنع الراهن من الوفاء، بع هذا الرهن فيبيعه ثم يستوفي منه، ثم يستوفي منه. إذن هذه هي المسألة الثانية. ما وجه ذلك؟ قالوا لأن هذا هو المقصود من الرهن، هذا هو المقصود من الرهن، فلو أنه لم يستوفي منه ما الفائدة إذن من الرهن في مثل تلك الحال؟ في مثل تلك الحال إذا كان الإذن نعم متوجها إلى العدل، إذا كان الإذن متوجها للرهن للعدل، ففي هذه الحالة نعم ما الذي وحصل إذا توجه الإذن للعدل؟ لما وضعاه عند زيد نعم قال له إذا ما وفيت بعه وأعطي فلانا دينه، نعم، فنقول هنا ما الواجب على العدل إذا حل الدين؟ أن يذهب إلى الراهن فيأمره بالوفاء، فإذا تعذر الوفاء لمماطلة أو لكونه معسرا فنقول ما الذي يفعله العدل؟ نعم يبيع؟ لا، عندنا في العدل مسألة أخرى أو فعل آخر. يقولون فإذا كان العدل هو المأذون له في البيع فإنه لا يبيع حتى يتعذر الوفاء من الراهن نعم ويأذن المرتهن في البيع، ويأذن المرتهن في البيع. لماذا؟ لأن الحق له، ويمكن في مثل هذه الحال أن يأذن المرتهن للراهن في تأخير الوفاء والصبر عليه أو في الحط عنه أو إلى غير ذلك. فلذا إذا كان الإذن للعدل فإنه لا يبيع حتى يحصل الأمران، تعذر الوفاء من الراهن إما بإعسار أو مماطلة ونحوها، والثاني هو الإذن المرتهن، فإنه قد يكون المرتهن عنده من الشفقة والصبر وعدم التفويت على الراهن حاجته أو رهنه فيصبر في تلك الحال. ولذلك قال نعم فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. متى يكون إذن الراهن للمرتهن أو العدل في البيع؟ قد يكون الإذن من الراهن نعم عند حلول الحلول الأجل، أليس كذلك؟ فلما جاء الوقت قيل له يا فلان سدد ما عليه، قال والله ما علي، بيعوا الرهن واستوفوا. نعم، ففي هذه الحالة هذا الأمر فيه واضح. نعم، وقد يكون الأمر أيضا عند عقد الرهن، فإذا رهن هذه السلعة نعم وقال إذا لم أحضر المبلغ في حينه فلكم أن تبيعوا، فنقول هذا إذن يحصل معه البيع عند تعذر الوفاء في وقته. واضح؟ فبناء على ذلك لو أن الراهن إنما رهن عندهم فقط ولم يأذن في البيع فإنه لا يجوز لهم أن يفتاتوا عليه ويبيعوا. واضح؟ ولذلك ستأتي المسألة الثانية وإلا أجبره الحاكم. الثاني أنه إيش؟ لو أنه أذن لهم في أول عقد الرهن بالبيع عند تعذر الوفاء ثم سحب إذنه، أو كما يعبر الفقهاء عزل المرتهن أو العدل عن البيع، فهل يصح ذلك العزل أو لا؟ يقول بعض الفقهاء نعم أن هذا العزل لا يقع موقعا لأنه صار من حقوق الرهن، فبناء على ذلك حتى لو عزلهم لم ينعزلوا، فلهم أن يبيعوا إذا حصل التعذر على ما ذكرنا قبل قليل. ومن الفقهاء كما هو مشهور المذهب أو الصحيح من المذهب عند الحنابلة أن عزله صحيح. لماذا؟ قالوا لأنه هو صاحب السلعة من جهة، فهو المتصرف فيها، إما أن يبيعها بنفسه أو بوكيله سواء كان العدل أو المرتهن أو أحد سواهما. ولأن هذا العزل من جهة أخرى لا يفوت التوفية على المرتهن، نعم، لأن له أو يحصل له إمكان القضاء بما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولأنه قد يكون للراهن مصلحة في عزلهم، يرى مثلا أنهم لا يطلبون المصلحة له في أعلى الأثمان، أو أن الناس إذا علموا أن البائع هو المرتهن أو العدل فإنهم يبخسون السلعة، ليس كذلك؟ يعرفون أنهم مضطرون إلى البيع وأنهم لا يتأخرون في إمضاء بيعها، فبناء على ذلك قد ينقصون السلعة عما تساويه قيمتها في الأسواق أو ما يساويه مثلها، فبناء على ذلك لما كان له مصلحة فإنه يصح عزله في هذه الحال، وهذا هو مشهور المذهب وله حظ من النظر. طيب إذا قلنا من أنه لم يأذن أو أنه أذن وعزل المأذون له، فما الذي يصير لو امتنع من الوفاء أو تعذر منه الوفاء وهو لم يأذن لهم في البيع؟ كيف يصير أو كيف يفعل في هذه السلعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإلا هذه قرأتها وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن. فإنه نقول في هذه الحالة ما دام أنه لم يوفي، نعم، ولم يأذن لهم في البيع لا للمرتهن ولا للعدل، فيرفع إلى الحاكم، فيأتي الحاكم، هل يبيع؟ لا يبيع الحاكم، وإنما يأمره بالوفاء، يلزمه بالوفاء، فإن حصل منه الوفاء فذاك، وإلا فتعذر يعني الوفاء فإن للحاكم في هذه الحال ولاية وسلطة على أن يبيع ماله فيبيعه في هذه الحال، يعني بعد أن يتأكد من أنه لا يبيع هو أو لا يوفي، من أنه لا يبيع أو لا يوفي، سواء عزر أو سجن أو أخذ عليه التعهد أو فعل ما يكون مقتضيا لحمله على البيع والتوفية لصاحب الدين دينه. ولذلك قال المؤلف أجبره الحاكم على الوفاء، ولم يقل مباشرة أجبره على البيع، أجبره على الوفاء أو بيع الرهن، هذه الثانية إذا لم يفي يجبره على بيع الرهن، بع هذا الرهن، بع، لأنه يعرف أنه إذا باعه هو الأصلح له، ولأن الحاكم ليس له ولاية إلا عند تعذر الفعل من صاحبه، فإذا تعذر الفعل من صاحبه الذي ملكه وهو الراهن في البيع فنقول في هذه الحالة فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه، باعه الحاكم ووفى دينه. إذا باعه الحاكم واضح المسألة هذا الآن، مسألة تتفرع على ذلك وهو وهي أنه إذا باع الحاكم نعم ففي هذه الحالة نقول من أنه يوفي صاحب الدين، فلا يخلو إما أن يكون ذلك إيش المبلغ مساويا للدين فهنا يأخذه وينتهي، لكن الأكثر أو الأغلب إما أن يكون الرهن أقل وإما أن يكون أكثر. ففي هذه الحالة إذا كان أقل فما الذي يصير، وإذا كان أكثر فما الذي يجري؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: فإن كان ثمن الرهن أو قيمة الرهن أكثر من الدين وفى الدين وأرجع الباقي إلى من؟ لا، وأرجع الباقي، العبارة لا بد أن تكون دقيقة، لا وأرجع الباقي، لا نقول إلى الراهن، إلى المالك، إلى مالك الرهن. لماذا؟ إيش معنى هذا الكلام أو ما مقتضى ذلك؟ نعم، يعني شوف دقة الفقهاء، لأن قلنا أن الرهن يصح أن نستعير ونرهن، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إذا باع نقول ترد المال إلى مالكه، وهو من استعير منه أو من استأجر منه أو غير ذلك. واضح؟ هذه واحد. وإذا كان الرهن أنقص فإنه يرجع في الباقي على من؟ على المالك؟ لا، على الراهن. لماذا؟ لأن الراهن لا علاقة له في العقد، وإنما هو أذن له أن يرهن ذلك بأقل بأكثر وبقي عليه قليل أو لم يبق فلا علاقة له، فيرجع إلى الراهن. فبناء على ذلك نأمر الراهن بأن يكمل ما عليه من الدين ويقضي، ولا علاقة لصاحب الرهن بذلك. واضح؟ ها؟
لماذا سمي راهنا في حال كون المال أقل؟
ها؟
لماذا سمي راهنا في حال
يعني المهم سميته راهنا أو سميته المدين، بس الراهن باعتبار أنه يعني يقابل المالك، يعني ليس في كل الأحوال أن يكون الراهن مالكا. واضح؟
وفي الأول مالك وهذا واضح، لكن في الثاني لم يعد هناك راهن حتى يسمى راهن.
هو الذي فعل الراهن، لكن قد لا يكون هو مالك الرهن، هو أذن له في الرهن، هو الذي شغلت ذمته، هو الذي شغلت ذمته، فهو الذي يتعلق به، سواء سميته راهنا أو لم تسميه راهنا. نقول أنه إذا كان الوفاء بأقل، يعني إذا كان الرهن لم يفي بجميع الدين، فإن الباقي يكون على المدين الذي هو الراهن. واضح؟ هذا في حالة أن يكون الرهن ليس ملكا له، هذا في حالة أن يكون الرهن ليس ملكا له. واضح؟ واضح محمد؟ خلاص. نعم نعم. يعني إذا كان العدل، طبعا تعرف هذه له، فاتقوا الله ما استطعتم، اعتبار الأمور بحسبها. فإذا لم يوجد حاكم نعم، فيكون مثلا من له ولاية في البلد، إمامة ونحو ذلك، يكون بمثابة الحاكم كما في نظائرها في مسائل تكون مشابهة لهذه المسألة، يعني كما يكون في مثل هذه الأوقات مثلا من يكون إماما للمسجد أو رئيسا لمركز أو رئيسا للقبيلة إن كانت في أماكن قبلية ونحوها، يعني من له ولاية، أو رئيس القافلة إذا كانوا في سفر ونحو ذلك. نعم. سيأتي هذه المسألة مسألة جيدة، وسيأتي ما يتعلق بها. الرهن العدل سيأتي ما يتعلق به الآن، وهو عند قوله ويكون عند من اتفقا عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفق عليه وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
يعني هذا الفصل تتمة لبعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن، وليست الحقيقة بمنفصلة تمام الانفصال، وإنما تعلقها بما مضى تعلق وطيد، لكن على كل حال هي منصبة على حال التوفية وما يكون من أحكام ما يكون من أحكام العدل في الجملة. وذكر أيضا مسائل متعلقة بذلك بتفويت الرهن أو الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن على ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفق عليه، يعني أن محل الرهن يكون عند من اتفق عليه، فقد يتفقان على أن يكون عند المرتهن في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال قد لا يتفقان على ذلك. فإذا قال مثلا صاحب الحق أنا لا أعطيك هذا حتى ترهنني رهنا، قال أنا ليس عندي مشكلة ومانع من أن أوثق الوفاء أو الدين، لكنني لا أثق أن أجعل هذا الرهن عندك. فقال ألا تثق في فلان وهو إمام المسجد؟ قال نعم. قال نجعله عنده. ففي هذه الحالة اتفق على أن يكون الرهن عند عدل. فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفق عليه، وهذا لا يخلو من أحد هذين الحالين، إما أن يتفق أن يكون عند المرتهن، أو أن يتفقان أن يكون عند العدل، أو أن يتفقان أن يكون عند العدل. ففي هذه الحالة يكون على ما اتفق عليه، يكون الحكم على ما اتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد.
قال وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وذلك أن العدل مؤتمن، ومقتضى الأمانة أن يحرص أو أن يفعل ما يكون الأحظ لبيعه في طلب سعر أعلى، وبيعه بغير سعر البلد بغير نقد البلد فيه تعريض للفوات أو الخسارة أو النقص. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من أنه لا يبيع إلا بنقد البلد، لا يبيع إلا بنقد البلد. هذه إذن لماذا؟ من أين أخذت هذه المسألة؟ من مقتضى الأمانة التي يطلب حصولها عند العدل، فمقتضى أمانته أن يحصل الأحظ لهما. فإذا افترضنا أنهما اتفقا على أن يباع بغير نقد البلد، فنقول هما على ما اتفقا عليه، لأن الحق لا يعدوهما، ذاك صاحب للحق نعم يريد التوفية بما يغطي دينه، وهذا يريد المصلحة له في أن يباع ملكه بأحسن الأشياء بأحسن الأثمان. فإذا مثلا كان فيه تذبذب في الأسعار في سعر ذلك البلد لوجود فتنة أو إشكال أو نحو ذلك، فقالوا مثلا نبيع بالدولار أو باليورو أو بغير ذلك من الأثمان أو بالذهب بدل العملة الورقية أو نحوها، فهما على ما اتفقا عليه. نعم. فإن كان قال الفقهاء فإن كان في البلد أثمان أو نقد كثير يتعاملون بأكثر من عملة كما هو في بعض البلاد خاصة التي لا تكون مستقرة نعم وفيها بعض الخلافات يوجد فيها هذا كثيرا نعم، فيقولون من أنه ينظر إلى أكثرها رواجا، إلى أكثرها رواجا. فإن كانت يعني ليس بينهما تفاوت في ذلك، فينظر إلى ما كان من جنس الدين. فإذا كان مثلا جنس الدين مثلا ربية فالأولى أن تباع بالربية، لأن هذا في الغالب أنه يكون أسهل وأحظ في قضاء ذلك الدين وأحسن في قضاء ذلك الدين. نعم. فإن طلب صاحب الحق نقدا معينا وخالفه المرتهن، يقول لا يوافق على ذلك، لأنه قد يكون فيه إضرار بالمرتهن، فيرفع هذا إلى الحاكم فينظر فيما يكون الأصلح في قضاء الحق وفي حصول المصلحة لصاحب الرهن. نعم. وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وإن أذن له في البيع لم يبيع إلا بنقد البلد. نعم. نعم. وإن قبض الثمن، هذا يعني في حق العدل، لو أنه باع فلما باع هذا الرهن وقبل أن يسلمه إلى المرتهن سرق، ولم يكن ذلك بتفريط منه ولا بتعد، فنقول هنا إيش؟ أليست يد العدل يد أمانة؟ فنقول يد العدل يد أمانة، وما تلف فإنه تلف على صاحبه، وصاحبه من هو؟ صاحبه الراهن. فبناء على ذلك قالوا فمن ضمان الراهن، لأن العدل أمين، والأمين هل يضمن؟ الأمين لا يضمن إلا ما حصل منه بتعد أو تفريط، ما حصل منه بتعد أو تفريط، وهنا لم يحصل منه تعد ولا تفريط. نعم.
قال رحمه الله وإن ادعى الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا دينه ولم يكن بحقوق الراهن ضمن
قال وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بحضور راهن ضمنك وكيل. يعني إن ادعى العدل أنه قضى إيش؟ قضى الثمن، قضى الدين للمرتهن، قال أنا بعت السيارة التي كانت رهنا وأعطيت المبلغ المرتهن، فلما جاء إلى المرتهن قال لم يعطني شيئا وديني باق في ذمتك أيها الراهن، فنقول للعدل هل أشهدت عليه؟ هل كتبت عليه كتابا؟ قال لا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا لم يكن بينة، نعم، وقد أنكر المرتهن ولم يكن ذلك بحضور الراهن، فنقول أنت ضامن أيها العدل، لأن حقيقة فعله أنه تفريط، لأن التوفية الحقوق يطلب عليها الإشهاد ويطلب عليها التوثيق، فلما لم يفعل ذلك كان مفرطا، والمفرط يلحقه الضمان وإن كان في أصله أمينا لجريان التفريط منه. فمقتضى ذلك أنه لو أقام بينة فإنه لا يضمن، ثم أيضا لو أنه أقام بينة لكن هذه البينة ذهبت، كما لو أشهد شهودا فمات الشهود، ففي هذه وأنكر المرتهن، فما الحكم في هذه الحال؟ نعم، نرجع إلى أصل المسألة التي علقنا عليها الحكم أو جعلناه مناط الحكم. نعم، هنا هل أقام بينة العدل؟ أقام ولا ما أقام؟ أقام بينة. هل جرى منه تفريط إذن؟ لم يجر منه تفريط، فبناء على ذلك نقول من أن العدل لم يجر منه تفريط فلم يكن عليه ضمان، فكان الضمان على صاحبه وهو الراهن. نعم. لكن لو أنه قضى بحضور الراهن، هو لم يحدث بينة ولم يستدعي شهودا، لكن لما كان يقضي المرتهن كان الراهن موجودا، ثم بعد أن خرجوا جاء المرتهن يطالب الراهن قال اقضي ديني، قال قضيناك، قضاك وكيلي. قال لم يقضني. فهنا نقول هل نرجع إلى العدل نقول لما لم تقيم عليه بينة؟ هو لم يقيم عليه بينة. نعم، يقولون هنا لا يرجع إلى العدل. لماذا؟ لأن الراهن كان حاضرا، ولما كان حاضرا كأنه كان مقرا له، إذ لم يطالب هو بكتابة كتاب أو إقامة بينة أو إحضار شهود، فبناء على ذلك كان الضمان إيش؟ على الراهن، لأنه كالمقر له بعدم إجراء بينة عليه، بعدم إجراء بينة عليه. واضح يا أخوان؟ وإن كان يعني بعض الفقهاء يقولون يعني يعارضون في هذا ويقولون لا ينسب إلى ساكت قول، فالراهن ساكت ولا ينسب إليه قول، لكن دلالة الحال وقرينة الأمر تدل على أن إيش؟ أنه راض بذلك، إذ أن من عادة الناس إذا خافوا أو دخل فيهم شك أن يطلبوا في ذلك التوثقة وأن يتحروا لأموالهم، فلما لم يتحر ولم يوثق كأنه كان راضيا بذلك. نعم. ذكروا ذلك في مسائل كثيرة، فمن أخذها على وجه الغنم نعم أو التعدي فإن يده يد ضمان، لأن من له الغنم فعليه الغرم، ومن كان متعديا أيضا في أخذها كما لو كان إيش؟ كما لو كان غاصبا أو نحو ذلك فإنه يكون عليه الضمان. أما من أخذها على يد الحفظ والتبرع، الحفظ والتبرع مثل الوديعة مثل الوكالة مثل الرهن، هل أخذها على سبيل الغنم؟ لا، كل هؤلاء إنما أخذوها على سبيل التبرع أو الحفظ لأصحابها، فبناء على ذلك تكون يدهم يد أمانة. نعم، أكمل شوي خلنا.
قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بعده.
نعم، هذه المسألة التي ذكرت أشار المؤلف هنا إلى ما يتعلق بالشروط في الرهن، فالشروط في الرهن منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا، فمن الشروط الفاسدة إذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، فما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من الرهن إذا لم يمكن منه التوفية؟ نعم، والتوفية لا تكون إلا ببيعه، ولذلك لم نجز الرهن إلا في كل عين يصح بيعها. واضح؟ فيقولون هذا شرط فاسد، وإذا قلنا من أنه شرط فاسد فإنه يصح معه الرهن ويلغو ذلك الشرط، ويلغو ذلك الشرط. نعم، أو إن جاء أيضا من الشروط الفاسدة قوله إن جاء بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. لماذا لم يصح الشرط في مثل هذه المسألة؟ إذا قال إن وفيتك في رأس السنة في نهاية العام وإلا فالرهن لك، فإنهم يقولون هذا شرط فاسد، يصح الرهن لكن الشرط فاسد. وجه صحة الرهن ظاهرة لأنه توثيقة صحيحة بعين يصح بيعها، أليس كذلك؟ لكن ما وجه عدم صحة الرهن هنا الشرط هذا؟ ها يا شيخ داود، ها؟ لا يعني ها يا شيخ محمد،
لا يعرف قيمة الرهن هل هي مساوية للدين أو أكثر أو أقل.
لا، يقول لنا عارفين أنا ما أخذ 30,000 السيارة هذه حدودها،
يقول افترض منه شيئا في هذه العين.
ها يا شيخ، المشكلة أننا ذكرنا لكم هذه المسألة قديما وأشرنا إليها إشارة يعني مؤكدة. تذكر سيد؟ لا. ها حسن، هذه مسألة مهمة مرت بكم، نرجع إلى هذه الضفة. ما في جواب؟ ها كرابويه، أحسنت، أن هذا بيع معلق، وقد ذكرنا أن من شروط البيع ألا يكون معلقا، ألا يكون معلقا. هل في ذلك ضرر لو اتفق عليه؟ نقول نعم، فيه ضرر ظاهر. لو افترضنا نعم أن هذا قد رهن هذه الأرض بهذا القرض الذي هو 100,000، ثم لما جاء الوقت نعم كانت الأرض لا تساوي إلا 30,000، نعم، فإيش الذي سيحصل؟ سيفضي ذلك إلى أن يعجز الإنسان نفسه حتى يأخذ هذه الأرض التي لا تساوي إلا 30,000 ب100,000، فيكون فيه ضرر أو ليس فيه ضرر؟ نعم، فيه ضرر على أحدهما. نعم، ثم إن كل واحد منهما لا يدري أله هذه الأرض أم ليست له، وهذا فيه ضرر عليهما جميعا، ولأجل ذلك كان التعليق غير صحيح. وإن كان بعض أهل العلم نص يقولون أنه إذا اتفق فإن الحق لهما في شرح هذا، لكن هذا ليس بصحيح، بل إنه بيع معلق، والبيع المعلق فيه ضرر بالغ وفيه غرر على واحد منهما، فلم يجز في تلك الحال. واضح؟ إذا قلنا من أن هذه المسألة كذلك، فهل مثلها لو أنه لما جاء وقت الرهن وقت الدين قال والله أنا ما عندي خذ الأرض؟ نقول إذا كان بهذه الصورة فإيش؟ هل حصل فيها تعليق؟ لم يحصل فيها تعليق، فبناء على ذلك تصح، فبناء على ذلك تصح. ففرق بين الصورتين، الصورة الأولى صورة فيها تعليق فيتفضي إلى الغرر، أما الصورة الثانية لا، لما حل القرض قال والله أنا ما عندي، تريدها بهذا الثمن؟ فكأنه باع عليه بيعا ثم جرت المقاصف فيما عليهما من دين، أو أنه يذهب بها إلى السوق ويبيعها، فكأنه باعها في السوق عليه. واضح؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ فإذا فهمت الفرق بين المسألتين يعني انحل بعض الإشكال، أو بعض من يظن أن هذه مسألة متكلفة عند الفقهاء وأن القول بها ليس بصحيح، أو بعض التعليلات التي إنما يريدها من يريدها على وجه لم يفهم المسألة، أو على وجه حقيقة أنه يكون عليلا في الاستدراك على هذه المسألة، أو الافتيات على الفقهاء وتجاوز قولهم ورأيهم وتعليلهم في هذا. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.